أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور. قلنا إن هذه الآيات تبين شؤون الربوبية التي تستتبع الألوهية وانحصار العبادة في الله تعالى. وفي هذه الآية يبين للإنسان مبدأ خلقه: خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها. وهذا المعنى الخلق من نفس واحدة يعني من آدم عليه السلام يرد فرضية التطور والنشوء بالنسبة للإنسان على الأقل، وإن كانت هذه الفرضية لم تثبت حتى بالنسبة لغيره. وما يقال ليس إلا تخرص على الغيب وحدس، والإنسان يخطئ كثيرا، وحتى لو بلغ غاية في العلم فإنه لم يؤت من العلم إلا قليلا، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ولذلك نجد أن العلماء يتبين أخطاؤهم يوما بعد يوم حتى بالنسبة إلى الأمور والعلوم التجريبية، فكيف بما إذا كان تخرصا على الغيب في الماضي السحيق، أن الإنسان مثلا ولد كذا أو وجد كذا أو أن الحياة تكونت بكيفية كذا. هذا شيء مجرد فرضية احتمال ربما تدعمه شواهد فيقال أنه احتمال قوي مثلا، وربما لا، ما تدعمها شواهد. وهذه الفرضية ما تدعمها شواهد كثيرة، بل هناك كثير من الأمور اللي تنافي هذا الأمر. وحتى لو فرضنا أن كل الشواهد تدعم هذا الشيء، لا يعدو احتمالا، لا يعدو كونه احتمالا وليس أمرا علميا. والقرآن ينفي هذا الشيء. محاولة تطبيق القرآن مع هذه الفرضية محاولة يائسة. الله تعالى يصرح بأن الإنسان ابتدأ خلقه من نفس واحدة، وأن كل هذا البشر يعود إلى، يعني كله من نسل إنسان واحد. خلقكم من نفس واحدة، وهذا شيء مصرح به في آيات كثيرة في القرآن. والمراد بهذه النفس الواحدة هو آدم. ثم جعل منها زوجها. منها الضمير المؤنث باعتبار كلمة النفس، نفس واحدة، ومنها يعني من هذا النفس، يعني من آدم. جعل منها زوجها يعني من نفس الجنس أو النوع، أو من نفس الطينة، يعني من نفس الطين اللي خلق منه آدم، من فاضل طينته خلق حواء. وهذا وارد في عدة روايات أن المراد الخلق من فاضل طينة آدم. ولكن هناك بعض الروايات الواردة في كتب العامة والخاصة وأصله من الإسرائيليات، لأن هذا مذكور في التوراة، أن حواء خلقت من قصيرة آدم، يعني أقصر ضلع في الجانب الأيسر من آدم، ويقولون بأنه لذلك الأضلاع اليسرى في الرجل ناقصة واحدة، ينقص ضلع واحد، وبخلاف المرأة أضلاعها كاملة مثلا، هكذا يقول. طب هذا الشيء يكذبه الواقع الخارجي، وأضلاع الرجل والمرأة شيء واحد ما يختلف، وأضلاع اليمين واليسار أيضا ما تختلف. ما أدري ذول اللي جعلوا هذه الأحاديث كان بإمكانهم أن يحسبوا أضلاعهم، هذا ما يحتاج إلى دراسة أو إلى كمبيوتر أو إلى سونار إلى آخره، يعني هذا شيء كل واحد يقدر يحسب أضلاعه بنفسه، يقولون هكذا. وفي روايات، يعني مو رواية واحدة، وحتى تجدون في بعض كتب التفسير يعني يرسلونه إرسال المسلمات، كأن هذا الشيء بعد لا يختلف فيه اثنان، أن حواء خلقت من قصيرة آدم، هم يعبرون عنه بقصيرة، يعني هذا الضلع القصير. ولكن في رواياتنا بعض الروايات اللي يكذب هذا المضمون ويقول بأنه هذا مو صحيح، وأن الله تعالى خلق حواء من فاضل طينة آدم، هكذا ورد ردا على هؤلاء. هذا احتمال على كل حال، وإن كان هو الأقوى في النظر منها، يعني من نفس النوع، يعني مو من نوع آخر، مو من شيء آخر، فمعنى ذلك أن خلق حواء كخلق آدم، ابتدأ خلقها كخلق آدم. السؤال في أنه لماذا قال ثم جعل منها زوجها، خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها، يعني أول شيء خلقكم أنتم من آدم بعدين خلق حواء، هذا مو معقول. خب حواء خلقت قبل البشر، يعني قبل بقية البشر، بعد خلق آدم. فيحاولون بعضهم تأويل ذلك بأنه بتقدير كلمة خلقكم من نفس واحدة خلقها ثم جعل منها زوجها، ماذا منين يعني هذا التقدير؟ خب محتاج إلى دليل. المعروف في الجواب أن ثم هنا للتراخي في البيان، وهذا كثير في التعابير، ثم يعني مو أنه بعد هذا، يعني هذا مجرد تأخير في بيان الموضوع، كما أنه في التعابير المتعارفة نقول ثم كان كذلك، مو ثم يعني بعد هذا، يعني اللي أنا أبينه بعد ذلك هذا الأمر. وهناك احتمال آخر وإن لم يذكر أو لا يقبله بعضهم، وهو أنه هناك خلق للإنسان متقدم على هذا الخلق، خلقكم من نفس واحدة، يعني من آدم، يعني خلقكم بنفس خلق آدم، يعني ندعي أن هناك مرحلة من الخلق لكل هذا البشر الموجود على الكرة الأرضية متقدم على هذا النشأة، على هذه النشأة، وهذا الخلق تكون بمجرد خلقة الأب، خلقة آدم عليه السلام. كيف هذا يمكن؟ هذا مو أمر مستغرب، يمكن أن يكون هناك حقيقة كونية ربما يصل إليه العلم، يعني بعد مدة ربما يعني يظهر من بعض العلوم ما يساعد على ذلك، أنا ما أقول أكيد، يعني يمكن مثل هذه العلوم الجديدة، علم الجينات، ما جينات، يمكن أن يؤيد هذه النظرية أو هذه الفرضية، أن هناك يعني بمجرد خلق أول إنسان يكون قد خلق في نفس هذا الموجود كل ما سيوجد بعده بمرحلة من الخلق. ويمكن أن يكون لا بهذا المعنى، هناك معنى آخر نحن نجهله، ويؤيد ذلك قوله تعالى في سورة الأعراف: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. هذا بعيد جدا أن يدعى فيه أن ثم للتراخي. خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، يعني هذا الآية تريد أن تبين أن السجدة لم تكن لآدم بذاته، وإنما كانت السجدة أو الأمر بالسجدة للبشر، لكل البشر. ولذلك الله تعالى خلقكم في تلك المرحلة، بل مضافا إلى الخلق صوركم. التصوير هو خلق الهيئة، يعني في هيئة خاصة، معناه أنه تجاوز البشر في تلك المرحلة مرحلة الخلق المندمج في صلب أبيه. يعني لو فرضنا أن هناك خلقا مندمج أو مرحلة من الخلق مندمج في صلب الأب، فالإنسان تجاوز هذه المرحلة ووصل مرحلة التصوير وتكونه في هيئة خاصة لا يعلمها إلا الله، لا نعلم شنو هي. وهذا مو بعيد من قدرة الله، يعني أن يصور كل البشر بصورة ما لا نعلم كيف هذه الصورة. ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. ولعل إلى ذلك يشير قوله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم قال ألست بربكم قالوا بلى. قالوا يعني كانوا موجودين، متى كان ذلك وكيف كان؟ والله تعالى يستدل بذلك على أنه حتى لا تقولوا يوم القيامة أن تقولوا إنما كنا عن هذا غافلين وكذا، إنما أشرك آباؤنا، يعني هذا حج عليكم، هذا الأمر حج عليكم يوم القيامة، طبعا بما هو باقي في فطرتنا لعل هذا المقصود. ولكن متى كان هذا الأمر وكيف كان؟ نحن لا نتذكر شيئا. ولكن هذا مو بعيد، يعني القرآن يقول ونحن نسلم ما يقوله الله تعالى، وإن كان يستغرب ذلك بعض الباحثين أو المفسرين أنه كيف يمكن هذا يصير، ليس أمرا مستغربا. ثم جعل منها زوجها، إذن يمكن أن يكون التراخي هنا بمعنى أن جعل الزوج أو خلق الزوج خلق حواء كان بعد هذا الخلق، باعتبار أن هذا خلق مندمج في صلب آدم، لا نعلم كيف هذا الاندماج. وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، هذا أيضا بيان لتقدير ربوبي لحياة الإنسان على هذا الكوكب. فالله تعالى أنعم عليه بمختلف النعم منها، يعني هذا جزء واحد، جزء صغير، وهناك عناية في ذكر هذا الأمر كما سنشير. وهو خلق الأنعام ثمانية أزواج، الأزواج معنى المذكر والمؤنث، يعني يصيرون أربعة: الإبل والبقر والضأن والماعز، هذه الحيوانات اللي احنا نحتاج إليها في الأكل، في شرب الألبان، نستفيد من شعرها، لبنها، وبرها، لحمها، وسائر شؤونها، يعني فوائد كثيرة للأنعام، أعتقد ليس هناك شيء منها يترك ويهمل بدون فائدة، كل شيء فيها فائدة من الأنعام. الكلام في هذا الإنزال، أنزل لكم الأنعام منازلة من السماء، وقلنا سابقا بأن الإنزال معنى أنه بمعنى أن الله تعالى أنعم عليكم، وكل نعمة من الله إنزال، وإن كان في نفس هذا الكوكب ونفس على نفس هذه الكرة الأرضية مو من السماء، لأنه إنعام من الله فهو إنزال من السماء. يعني إنزال القرآن شنو يعني من السماء؟ يعني من كوكب فوق هذا الكوكب، هذا مو صحيح. ما معنى إنزال القرآن من السماء؟ أيضا بمعنى أنه الله تعالى أرسله إليكم. الله ليس فوقا ولا تحتا ولا على كوكب ولا على سماء ولا على عرش، ليس هناك مكان يحيط به أو يقله، ليس هذا الشيء. فإنزال القرآن أيضا نفس المعنى، أنزل القرآن يعني أرسل القرآن، يعني أنعم عليكم بالقرآن، يعني خلق القرآن. وكل شيء من الله إنزال، إنزال على البشر باعتبار مقام الربوبية، والإنسان اللي هو مقام منحط، هذا المعنى. ليس هناك فوق وتحت يعني. وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم. اللطيف أنه قال في أول الآية خلقكم ثم يقول يخلقكم. شو الفرق بينها؟ خلقكم ثم يخلقكم. الخلق الأول كما قلنا إشارة إلى مرحلة خاصة بالإنسان من الخلق، لعله إشارة إلى ذلك المعنى. ثم يخلقكم بصورة مستمرة تدريجية على مر الأجيال، وفي هذا يشارك الإنسان الأنعام، ولذلك ذكر الأنعام هنا، أنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج. ثم يخاطب البشر يخلقكم، يعني أنتم وأنعامكم، أنتم والأنعام وسائر الحيوانات. يخلقكم في بطون أمهاتكم، يعني الهدف والغرض الإشارة إلى أن الله تعالى يسير الخلق ويمشي في هذا الخلق ويستمر في هذا الخلق، يخلقكم ويخلق كل الحيوانات بهذا الترتيب اللي ترون، فهو المدير وهو المدبر. يخلقكم هذا الخلق غير ذلك الخلق الأول، هذا هو الخلق المستمر في الأجيال. يخلقكم في بطون أمهاتكم، يعني كسائر الحيوانات الله تعالى يخلق الإنسان ويخرج كل إنسان في زمانه. فهناك مرحلة خلقكم من نفس واحدة، وهناك مرحلة متدرجة، يخرج كل إنسان في زمانه من صلب أبيه إلى رحم أمه، وهو أيضا في هذا المرحلة يتطور في المراحل الجنينية. يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق، يعني مو يخلقكم خلقا واحدا، مراحل تتطورون فيها. وهذه المراحل طبعا احنا نعبر عنها مثلا بأنه مرحلة نطفة ومرحلة علقة ومرحلة مضغة ثم مرحلة عظام، يعني هذا الموجود في القرآن، ولكن هي طبعا مو مراحل أربعة أو خمسة أو خمسين، كل لحظة وكل ساعة يتطور هذا الجنين، ولذلك مراحل عديدة يعني لا يمكن عدها، لأن هذا يتطور دائما. الجنين في بطن أمه يتطور ويتكامل دائما غير محسوس. يعني هناك بعض المرتدين الذين يعترضون على الكتاب العزيز، عندهم هذا أيضا من الإشكالات اللي يذكرونه في القرآن، أنه كيف يذكر للجنين أربع مراحل، ومراحل الجنين ليست أربعة أصلا، ليست هناك مرحلة تتوقف فيه هذه المراحل التكوين، يعني هذه مراحل متدرجة، ليس هناك يعني طفرة، طفرة مثلا نطفة وثم طفرة إلى علقة، هذا من السذاجة وعدم الفهم. كل الموجودات هالشكل، كل الموجودات تتطور، ولكن احنا نسمي كل جزء، كل مرحلة من التطور باسم، نقول صبي ثم نقول غلام ثم نقول شاب، نقول مراهق ثم شاب ثم شيخ ثم هرم ثم كهل، وهالشكل يعني هرم ثم كهل ثم شيخ على آخر، كل واحد يعني مراحل فيه. الفواكه مثلا نقول هذا بلح، بعدين نقول رطب، بعدين نقول تمر، مع أنه هو ما يتوقف إلى مرحلة، ما يتوقف في مرحلة، وكل لحظة له مرحلة، ما الشكل؟ ولكن احنا نسمي بعض المراحل باسم. هذا التسمية مو معناه انه هذه مرحلة توقف للتطور، وهذا المسكين توهم ان هذه الاسماء معناته ان هناك مرحلة يتوقف فيه تطور الجنين وهذا نسميه علقة ثم يتطور، وهناك مرحلة أخرى يتوقف ونسمي كأنه طفرة مثلا، يصير علقة وبعد مدة رأسا تصير مضغة وبعض، مو هالشكل، والله ما يقول هالشكل، يعني هذا الإشكال على القرآن. خلقا من بعد خلق، يعني هذا شيء مستمر ومتدرج، الله تعالى يخلقكم كل لحظة وكل آن في شكل من الأشكال، وهكذا إلى أن يصل إلى مرحلة التكامل. في ظلمات ثلاث، يقولون، مو شيء واضح، يقولون يعني مو أكيد، أن المراد ظلمة البطن ثم ظلمة الرحم ثم ظلمة المشيمة، هذا الغشاء اللي على الجنين. الغرض إذا يكون هذا المعنى المراد، ظاهرا يعني هذا هو المعنى، الغرض بيان أن الله تعالى يخلق هذا الإنسان ويصوره ويكمله في ظلمات ثلاث لا ترون ولا تعرفون ولا تصلون إليه، فكيف أن تؤثرون فيه؟ مو الإنسان ربما يفكر أنه هو السبب في وجود ولده مثلا، فيتصور أنه هو خالق ابنه مثلا، الله تعالى خلق هذا الولد وأنت لا يمكنك رؤيته ولا تعلم أنه كيف يتحول وكيف يتطور. في ظلمات ثلاث يعني موانع أنت ما تقدر تراه، والله تعالى في تلك الظلمات يغير هذه الصورة ويطورها، للإشارة إلى أن هذا شيء لا يدبره إلا الله تعالى، فهو المدير وهو الرب. ذلكم الله ربكم له الملك، ذلكم اسم الإشارة للبعيد، هذا البعد مو البعد الزماني أو المكاني، يعني من باب الإجلال والتعظيم. إذا ربما نخاطب أحدا ونقول أرفع إلى ذلك المقام الرفيع، هو قاعد أمامي، ذلك هذا من باب التكريم والإعظام والإجلال. ذلكم الله ربكم، يعني الذي دبر أموركم ورباكم، له الملك، له هذا لازم يكون متأخر، يعني الملك له، وإذا قدمناه معناه أن منحصر فيه، ليس لأحد الملك إلا لله، وهذا لا يختص بيوم القيامة اللي يقال لمن الملك اليوم، لله الواحد القهار، في ذلك اليوم يتبين أنه ليس هناك ملك إلا ملكه، وإلا فالملك بمعنى مالكية التصرف في الكون ليس إلا لله، وكل أحد يتصرف فإنما هو بإذنه يتصرف وبإرادته يتصرف وبقدرته يتصرف. لا إله إلا هو، يعني إذا كان هو الرب وهو المدير وهو المدبر وهو المنعم وهو المليك والملك له، فلا معبود سواه، يعني لا يجوز أن تعبدوا غيره، الإله يعني المعبود، فإذا لا يجوز أن تعبدوا غيره، لماذا تعبدون أحدا؟ العبادة للاسترزاق، لاستنزال الرحمة، للحذر من الغضب والسطوة، أو للشكر على النعمة، وكل ذلك يختص بالله، فيجب أن لا تعبدوا إلا الله استنزالا لرحمته وخوفا من عذابه وشكرا لنعمته، هو المنعم. فأنا تصرفون، يعني أين تصرفون؟ تصرفون يعني أين يذهب بكم، مبني للمجهول، كأن هذا إشارة إلى أنكم بفطرتكم لا تذهبون إلى غير الله. تصرفون مو تنصرفون، ما يقول أين تذهبون، وإن كان في بعض الأماكن أين تذهبون، تصرفون يعني كأن هناك من يدفعكم وأنتم تذهبون إلى غيره من دون شعور، كأن هناك شيء يجركم ويدفعكم وأنتم لا تذهبون باختياركم. الإنسان باختياره يشرك وباختياره يعبد غيره، المراد به كأن باعتبار أن هذا الشيء لا يقبله العقل ولا يقبله المنطق والفطرة أن تعبدوا غير الله، فكأنه هناك دافع يدفعكم إلى عبادة غير الله وأنتم تذهبون من دون اختيار وأنتم لا تشعرون، فأنى تصرفون؟ والحمد لله رب العالمين.